بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الفضلاء إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات برنامج المحاضرات المعد على هامش مسابقة القرآن الكريم السنة النبوية في إمارة الشارقة. وحديثنا اليوم حول لطائف من السنة، وهذا الحديث أو هذا العنوان في واقع الأمر لا يعني اللطائف التي يذهب إليها علماء المصطلح، مصطلح الحديث مثل لطائف الإسناد وغير ذلك. وإن كان العنوان عنوان المحاضرة لم ندقق فيه كثيرا، لكنه ولله الحمد يحمل جملة من المعاني. فالمقصود هنا الطواف في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنظر في جملة من المواقف والنماذج الرائعة والجميلة في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام من خلال أقواله عليه الصلاة والسلام، من خلال أفعاله، من خلال معاملته عليه الصلاة والسلام، ومن خلال تصرفاته. ذلك أيها الأحباب أن أفضل العلوم بعد علم القرآن هو العلم بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنظر في هديه وفي سيرته عليه الصلاة والسلام. ذلك أن الله تعالى بين أن هذا النبي يجب على أهل الإيمان أن يتبعوه وأن يقتفوا أثره وأن يأخذوا من هديه ودله وسمته عليه الصلاة والسلام وجميع أموره. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فبين الله جل وعلا حرص هذا النبي على هداية الناس وعلى إيصال الحق والخير لهم عليه الصلاة والسلام، ولذلك أمرنا الله عز وجل باتباعه، حيث قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، كما قال الحق عز وجل في كتابه: لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقواله وأفعاله وتصرفاته الشرعية التي فيها تشريع إنما هي من الله عز وجل، إنما هي من الله عز وجل. ولذلك هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اتبعه فقد حاز الخير كله، ومن ترك سنته وطريقته فهو في عماية في ضلالة. قد جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والنظر في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي طريقة أهل الإيمان. وحينما اقترحت مثل هذا الموضوع أحببت أن أثيره في نفوس الناس جميعا، ذلك أن كثيرا من الناس يعتقد أن المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يأخذ جانب التشدد وجانب التنطع، ولذلك هذه الصفة أصبحت أمثالا دارجة في كثير من البلدان العربية والإسلامية. فيتهم من ينظر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه متشدد متنعط متنطع غال جاف قاس وغير ذلك من العبارات التي يبرأ منها المتبع لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يكون من الناس الذين ينظرون في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظرا جزئيا أو قراءة مغلوطة، قد يساهمون في تكريس مثل هذه الفكر وإعطاء صورة سيئة عمن يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكونهم أخذوا السنة من الكتب مباشرة، أو لكونهم فهموا السنة على غير مرادها، أو لأنهم أخذوا جانبا وتركوا جوانب أخرى. فحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مليئة بكل خير في كل جانب من جوانب حياته صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت حينما تنظر مثلا في بعض كتب السنة في باب من أبواب الطهارة مثلا، تجد أن هناك حكما وفوائد وأمورا تتفجر من خلال هذه الأحاديث بعيدة عن المراد من كتابة الأئمة أو من تصنيفهم لهذا الباب. فمثلا الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر فرأى الناس يتوضؤون ورآهم يخطئون أو يقصرون في بعض الوضوء، فقام وقال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث يذكر في أبواب الطهارة دائما أو غالبا، لكن هناك جوانب رائعة وجميلة استفيدها أهل العلم في أبواب أخرى، في أبواب السلوك أو في أبواب المنهج أو في أبواب الطريقة التي ينبغي عليها أن يكون الخطبة ومن يتصدرون الدعوة أو التعليم أو التدريس. فيقولون مثلا: ومن الأدب للمتحدث أن يعيد الكلام ثلاثا، أن يعيد الكلام ثلاثا. لماذا؟ حتى يفهم السامع، وحتى يقيم الحجة، وحتى وأشياء كثيرة من هذا القبيل. في أبواب الكفارات مثلا، الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشد شعر رأسه ويضرب صدره ويقول: احترقت، في رواية هلكت، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان. هذا الحديث في باب الكفارات. قال له: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: صم شهرين متتابعين؟ قال: وهل أهلكني إلا الصوم؟ قال: أطعم 60 مسكينا؟ قال: لا أجد. فلما ولى الرجل أو جلس ينتظر سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعذق من تمر أو بعرق من تمر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أين الرجل السائل آنفا أو السائل آنفا؟ فقالوا: هذا هو. فجاء به فقال: خذ هذا تصدق به، يعني كفارة. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. قال الراوي: فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه. هذا الحديث وإن كان يذكر في أبواب الكفارات والأيمان أو في أبواب الكفارات عموما، لكن أهل العلم يستنبطون منه فوائد كثيرة، من ذلك كيفية ضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكيفية تعامله مع هذا الرجل بكل رفق وبكل لين. وأيضا حينما وجد الرجل لا يملك شيئا يتصدق به فجاءه هذا الخير وقال: هذا الطعام وهذا الزاد الذي جاءني أنا أحق الناس به، أعطاه إياه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذن لك يعني. ثم ضحك النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا استنبطون منه مسألة غاية في الخفاء، وهي متعلقة بالضمائر بالقلوب بمخبئات النفوس، فيقولون أن الإنسان كلما صدق مع الله صدق الله معه، كلما صدق الإنسان مع ربه عز وجل صدق الله عز وجل معه ويسر أمره. فهذا الرجل جاء يسأل بكل صدق عن مسألة وقع فيها وهي إتيان أهله في نهار رمضان، وقد وجبت عليه كفارة مغلظة، ومع ذلك خرج وهو لا يجد شيئا، خرج بطعام وفير إلى أهله، في إشارة إلى معالجة الإخلاص والتنبه إلى مجاهدة النفس وأن يكون الإنسان صادقا مع ربه عز وجل. فكلما صدق مع ربه صدق الله عز وجل معه. السنة النبوية أيها الإخوة والآثار المصطفوية وهذه الحياة للنبي عليه الصلاة والسلام مليئة بالمواقف، مليئة بالعبر، ومليئة بالدروس، ففي جانب العقائد وفي جانب الأحكام وفي جانب السلوك وفي جوانب كثيرة تجدون شيئا عظيما. ولذلك كلما أدمن الرجل النظر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كلما كان قريبا من هديه ودله وطريقته وكيفية تعامله عليه الصلاة والسلام، بشرط أن يسلك المسلك الشرعي لهذه لقراءة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولعلكم تستغربون تأكيدي على هذا الجانب، لأننا نشاهد كثيرا من الناس ونسمع بعض الناس يأخذون ظاهر سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويعملونها في غير طريقها وفي غير مجالها، ولربما اختطفوا بعض العبارات من سياق النص في الحديث فأعملوه وتركوا الآخر، فأضروا وأضروا كثيرا، أضروا بأنفسهم وأضروا بالآخرين. حياة النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لكم المواقف فيها كثيرة. لو جئنا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام في بيته كان يتعامل تعاملا ساميا، وكانت له صلى الله عليه وآله وسلم مواقف مع أهله ومع ذريته عليه الصلاة والسلام ومع من يدخل إليه، فكان عليه الصلاة والسلام حلو المعشر لطيف المعاملة. سئلت عائشة كيف كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بيته، هذا الرسول العظيم خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين الذي اختصه الله عز وجل وميزه فجعله أفضل الخلق على الإطلاق. تكشف لنا أم المؤمنين عائشة شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته فتقول كان بشرا من البشر، كان بشرا من البشر، كان عليه الصلاة والسلام يفلي ثوبه ويحلب شاته ويرقع دلوه عليه الصلاة والسلام، فإذا أذن المؤذن خرج إلى الصلاة. كان عليه الصلاة والسلام يعمل في بيته ويساهم في عمل البيت، وكان يقوم على خدمة نفسه عليه الصلاة والسلام ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فكان بشرا من البشر. كان عليه الصلاة والسلام يتحمل غيرة نسائه، وتعلمون أن الغيرة جبلت في نفس المرأة، وهذا أمر طبيعي، المرأة التي تنفي هذا فيها نقص، لأن الغيرة مجبولة في نفس المرأة خاصة إذا عدد الرجل. فلقد كانت هناك جملة من المواقف التي صدرت من بعض زوجاته تجاه بعض تعامل معها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكل أريحية وبكل لطف، وما جعل المواقف تتأزم من خلال استعمال الغلظة أو العنف أو المقابلة بغير جانب الرحمة. من ذلك أن عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وكانت صفية بنت حيي امرأة تتقن الطبخ مشهورة كما جاء في بعض الروايات، فأرسلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إناء فيه طعام، فلما جاء الغلام بالإناء والنبي صلى الله عليه وسلم جالسا تقول أخذتها الغيرة، أخذت عائشة الغيرة فضربت الإناء من يد الغلام فكسرت أو الجارية، فسقط الإناء وانكسر وأيضا سقط ما فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكل أريحية وبكل لطف: غارت أمك، غارت أمك. ثم غرمها الإناء فقال: إناء بإناء وطعام بطعام. فانتهت القضية. ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام قابلها بنفس الغضب الذي عندها أو بنفس العنف لما حصل مثل هذا الأمر العظيم والجميل الذي ما زلنا إذا رددناه ترتسم على وجوهنا ابتسامة، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام عالج هذا الموقف هذه المعالجة اللطيفة الجميلة. فقال: غارت أمك، بين أن هذا شيء جبلي طبيعي، فما لعن ولا سب ولا جدع ولا شتم، وإنما قال: إناء بإناء وطعام بطعام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتحمل من نسائه غيرة بعضهن على بعض، والقصص في هذا في واقع الأمر كثير، لدرجة أن عائشة رضي الله عنها كانت من شدة غيرتها تغار من ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخديجة، فتقول له: يا رسول الله، أيهما أحسن، روض أكل شجره أو روض لم يؤكل شجره؟ وهي تعني بهذا شيئا ما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الروض الذي لم يؤكل شجره أحسن. فقالت: قد أبدلك الله ببكر، فما تريد بتلك المرأة العجوز التي سقط أسنانها أو كذا كذا من الحديث. فقال: كان يرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: إن لي منها أولاد، لأن المعلوم بأن بنات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن من خديجة، فكان يقول: إني لها أو منها أولاد، إن لي منها أولاد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكرها دائما، ولربما ذبح الذبيحة فوزعها على صويحبات خديج، وكان يكرمهن إكراما عظيما يتذكر بها خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضها. إذن هذه مواقف غاية في اللطف وغاية في الرقة والجمال من النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، كيف يتعامل مع أهله، كيف يتعامل عليه الصلاة والسلام مع أولاده ومع ذريته. كان إذا دخل بيته يتصابى عليه الصلاة والسلام، يعني ينزل إلى مستوى الأولاد الصغار، كان يحملهم ويلعبون عليه ويركبون على ظهره، بل سجلت لنا السيرة شيئا أعظم من هذا، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بأصحابه ثم أطال السجود حتى خشي الصحابة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خشوا على النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أطال. فثم لما رفع رأسه قالوا: يا رسول الله، رأيناك أطلت السجود، هل هناك شيء؟ فقال: لا، لكن ابني هذا ارتحلني فخشيت أن أزعجه. جاء أحد أبناء فاطمة، الحسن أو الحسين، فركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فجعله يستمر في لعبه والركوب على ظهره وعلى كتفيه حتى قضى وطره وحاجته ورغبته في امتطاء ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إن ابني هذا ارتحلني. الله أكبر. الآن لو يمر بعض الأطفال من أمامنا، ربما أقمنا الدنيا ولم نقعد، أو ربما إذا شوش الطفل على الأم أو على الأب في صلاته أو كذا، تجد ربما يعني صنع الأب منكرا عظيما بسبب هذا الفعل. إذن هذا أدب ولطف من النبي عليه الصلاة والسلام، حري بنا أن نتأدب وأن نتلطف بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة مع من نعول، اتباعا لنبينا عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كانت له مواقف جميلة مع أهله، من ذلك أنه كان يتيح لهن شيئا من الاستجمام باللهو المباح. فتعلمون ما حصل من المسابقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة، من ذلك تقول عائشة: كنا في سفر فسابقني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فسبقته، ترك الجيش يمشي إلى الأمام ثم قال لعائشة: هلمي نتسابق، تسابق، فسابقها فسبقته لأنها كانت خفيفة اللحم. يقول: وسابقني مرة ثانية وقد أخذني اللحم، يعني بدأ في السمن، قال: فسبقني فقال: هذه بتلك، قال: هذه بتلك، يعني أنت فزت علي في الأولى، أنا أفوز عليك في الثانية. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام. أيضا تقول عائشة رضي الله عنها: جاء الحبشة يلعبون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يلعبون بالحراب وبالدرق وبعدة الحرب، ولهم عرضة أشبه بالعرضات الشعبية أو الحربية التي فيها يعني رجولة وفيها كذا. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إليهم، قال: فأذن لي بالنظر، فأقمت خلفه من وراء ظهره أنظر إليهم حتى إذا يعني أخذت حقي من النظر إلى هؤلاء، قال لي يعني كلمة يعني يكفي أو كلمة نحوها عليه الصلاة والسلام. إذن هذا نوع من الاستجمام وإتاحة يعني الشيء المباح للأهل أن يمارسوه بوجود الزوج، بوجود المحرم، بوجود كذا وكذا. هذه مواقف جميلة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحينما نستقرئ ما يحصل في بيته عليه الصلاة والسلام نجد شيئا عجيبا. صحيح أن بعض الأحيان قد يحتاج الإنسان في بيته إلى نوع تغليظ وإلى نوع شدة، لكن هذه لا تعني بالضرورة أنها هي الأصل، وإنما أمور طارئة. ولا يخفاكم ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام حينما هجر زوجاته شهرا كاملا، حتى شاع في المدينة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلق نساء. فجاء أبو بكر مسرعا فوجد الناس على باب النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يبكي وبعضهم قد اتكأ برأسه على بخده على يده من شدة الحزن. فجاء عمر يسأل، استأذن أبو بكر فيدخل الغلام يستأذن، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأذن. فجاء عمر فاستأذن ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد، ثم استأذن في الثالثة فقال: والله لأضحكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. موقف حتى إن نساءه يعني أصابهن من الغم والهم ونزل عليهن من الحزن الشيء الشديد، خشينا أن يطلقهن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهن بدأن بطلبات لا يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام الذي خير بين أن يخلد في هذه الدنيا وأن يعطى الذهب والفضة والدنيا كلها، فاختار الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، اختار ما عند الله. كان يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة في يوم صائف ثم تركها وانصرف، ولما أكثرن عليه هجرهن عليه الصلاة والسلام، حتى نزل قول الله عز وجل: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا الآيات. المقصود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يدخل شيئا من السرور إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأحزان أحاطت به عليه الصلاة والسلام بسبب شدة المطالبات. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو رأيتني وابنة زيد أو ابنة كذا تطلب مني شيئا من الدنيا، قال: فوجأت عنقها، يعني كسرت عنقها من باب يعني أدبتها، قال: فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه. الآن كثير من الناس حينما يدخلون على شيء من على أحد من أهل الأحزان مصاب وكذا تجدهم يزيدونه هما وغم، وهذا طبعا ليس من المناسب. المناسب أن تدخل عليه شيء من الفرح والسرور، تأتي له بطرفة صادقة، بنكتة، بمزاح جميل، تحاول أن تخفف وطأة الحزن وتبدد تلك الهموم التي أحاطت بهذا الرجل. هذا هو المنهج الشرعي والمسلك الطبيعي الذي ينبغي للمسلم أن يسلكه مع الآخرين. إذا تبسم النبي، بل ضحك النبي حتى بدت أنيابه عليه الصلاة والسلام، ففرج الله عز وجل عنه بدخول عمر بن الخطاب فقال له هذه المقولة الجميلة، ثم ذكر بعد ذلك القصة بتمامها. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له مواقف جميلة مع أهله عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر فيما يتعلق بمزاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المزاح أو نزوع النفس إلى شيء من اللهو وإلى شيء من الراحة وإلى شيء من الضحك أو التبسم، هذا أمر فطري لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمنعه ولا بحسمه، وإنما جاء بترشيده وجاء بتقنينه إن صح التعبير، وجاء بتوضيح الصحيح من الفاسد منه. فلم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم التبسم ولا الضحك ولا قول الطرفة التي تدخل البهجة على النفس أو تجعل الإنسان يضحك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الكذب في المزاح، حرم الكذب في المزاح، فقال: ويل ثم ويل ثم ويل لمن كذب ليضحك الناس، أو كما ورد في المسند وغيره بسند صحيح، ويل ثم ويل ثم ويل لمن كذب ليضحك الناس. إذن اختلاق القصص لأجل الضحك محرم، لكن وجود القصة الصحيحة الصادقة أو إدخال الفرح والسرور بأسلوب معين ليس فيه كذب من قبيل التعريض، من قبيل الإيهام، كل هذا مشروع ولله الحمد والمنة. والمواقف عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، فهي مذكورة في كتب السنة، وأنا حينما أذكر شيئا من هذا إنما هي دعوة لاحتضان كتب السنة وقراءتها على الدوام والاستمرار. من ذلك ما يقول أنس، قال: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يداعبني، فكان يقول لي: يا ذا الأذنين، يقول لأنس: يا ذا الأذنين. وهذه مداعبة ولطف مع أنس. تعلمون أن أنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 10 سنين، كان عمره لما جاءت به أمه كان عمره 10 سنين وخدمه 10 سنين، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. يقول: فكان رسول يداعبني، يقول: يا ذا الأذنين. ومرة من المرات يقول أنس: والله ما رأيت أحدا أحسن خلقا من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كان لي أخ صغير اسمه أبا عمير، أو اسمه أبو عمير على الحكاية، قال: فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رآه يقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير، يلاطف الصبيان، يا أبا عمير ما فعل النغير، كان يلاطفه ويداعبه عليه الصلاة والسلام. والنغير طائر أحمر، طائر منقاره أحمر معروف في الحجاز. فالمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح ويداعب ويدخل الفرح والسرور على أصحابه. جاءه رجل مرة وهو في تبوك يريد السفر إلى تبوك، فقال: يا رسول الله احملني، يقول احملني يعني أعطني ظهر أركب عليه، ظهر يعني الدابة. فقال: إنا حاملوك على ولد الناق. فقال الرجل: وما أفعل بولد الناق؟ ظنه يركب على الحوار الصغير. فقال: وما أفعل بولد الناق؟ فذهب الرجل يعني حزينا، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني ولد الناق البعير الكبير أو الناق الكبيرة. قال: إنا حاملوك على ولد الناق. فذهب تفكيره إلى الحوار الصغير، فقال لا، قال فبين له النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: وهل تلد الإبل إلا النوق. أيضا في حديث، وإن كان في إسناده نظر، لكن اشتهر على ألسنة أهل الحديث وأهل العلم، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله بخصوص زوجها، فقال: زوجك الذي في عينه بياض. فذهبت مسرعة تظن أن زوجها أعمى، فذهبت تتفحص عيني زوجها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله والله ما في عينه بياض، يعني تظن أنه أعمى، فقال: أليس هذا بياض؟ فأشار إلى عينه، وهذه حقيقة، قال: أليس هذا بياض. وجاء أيضا في حديث آخر الله أعلم بإسناده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارة له، قال لها: أنا الذي خلقني هو رب الكرام، والذي خلقك رب اللئام. فبكت، ثم بين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي خلق الكرام وخلق اللئام هو الله عز وجل، فذهبت يعني مذهبا بعيدا في التفكير. هذه من مداعبته عليه الصلاة والسلام، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ربما داعب عمليا، يعني ليس في القول فقط، بل ربما داعب عمليا بيده عليه الصلاة والسلام. من ذلك أن أسيد بن حضير كان رجلا مزاحا، أسيد بن حضير بطل من أبطال الإسلام، كان إذا في الجاهلية قبل الإسلام كان من شدة شجاعته أنه إذا أوشك القوم على الفرار ضرب الحربة في فخذه رضي الله عنه حتى يقدم على القتال. المقصود بأن أسيد بن حضير كان رجلا مزاحا، فقال في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مرة شيئا فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بعود معه، فقال أوجعتني يا رسول الله، القصاص القصاص. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم القصاص. ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام ما هكذا يا رسول الله، لما ضربتني كانت بطني مكشوفة. فقال تعال إذن، فكشف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بطنه، فأخذ يقبل ما بين يقبل كشعه وهو ما بين ضلوعه وخاصرته عليه الصلاة والسلام، فقال هذا الذي أردت، يقول أردت أن أقبل بدنك عليه الصلاة والسلام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم نوعا من المداعبة العملية، لكن لا يذهب بعضكم يجيب عجرة ولا يجيب له شيء يقول أيضا كان رجلا اسمه زاهر. زاهر هذا من البادية، إذا جاء إلى المدينة كان يأتي بشيء من الطعام يهديه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا دميم الخلق لكن فيه دعابة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان يقول زاهر باديتنا ونحن حاضرته. فمرة من المرات رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السوق وهو لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه من الخلف، احتضنه النبي صلى الله عليه وسلم من الخلف، ثم قال من يشتري هذا العبد، من يشتري هذا العبد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمزح معه. فقال فتفلت الرجل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن يا رسول الله تجدني كاسدا، فقال لا بل أنت عند الله طيب، أو أنت عند الله غير كاسد، أو كما جاء في الرواية. ثم كان الرجل يحب دائما أن يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم محبة وأيضا تبركا بنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا نوع من المزاح كان يمزح، كان يمازح النبي صلى الله عليه وسلم فيه أصحابه. أيضا يدلنا هذا طبعا كله على أن المزاح هي في الحقيقة استجابة للفطرة وللجبلة الإنسانية، والمزاح كلما كان بريئا وكلما كان صادقا وكلما كان نزيها كلما أدخل على الناس السرور والفرح، وأيضا فيه تلقيح للأفكار، وأيضا فيه تجديد للحياة. يقول علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة أو الحكم. وكانوا يستجمون لأنفسهم بشيء من اللهو، حتى إن الشافعي رحمه الله تعالى كان ربما خرج مع طلابه في أحد أيام الأسبوع إلى الصحراء أو إلى الحدائق أو إلى النهر، فيعلمهم كيفية الاستجمام، حتى إنه كان يقفز من الزورق وكذا، فيحدث بعض الحركات التي هي للشباب ألصق، لكنه كان يمثل لهم عمليا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان محمد بن سيرين رحمه الله تعالى هذا الإمام الجهبذ كان يمازح، لكنهم ما كانوا يقولون إلا حق، حتى روي عنه أو ذكر في سيرته بأنه كان يمازح، وكانوا السلف يمازحون ولا يقولون إلا حق، لكن أحدهم كما قال بعضهم قال إن أحدهم ليمزح حتى يسير لعابه على يده أو من فمه، لكن إن أريد على دينه دارت عيناه في رأسه، يعني إذا وصل عند المسألة عند الدين دارت عيناه في رأسه غضبا وحمية وغيرة لهذا الدين. وللأسف الشديد في هذا المقام أذكر أن كثيرا من الناس يوغلون في المزاح لدرجة أنهم يصلون إلى قادح من قوادح العقيدة، فلربما أطلق أحدهم نكتة أو طرفة فيها خدش للدين أو هدم للعقيدة أو غير ذلك من الأمور، فليتنبأ إلى هذا، خاصة الآن المحمول ووسائل الاتصال هذه الكثيرة ساهمت في ترويج النكت، أو مثلا النكت على جهة معينة أو على جنس معين أو على قبيلة أو على أناس بكذا، هذا لا يجوز طبعا، ولكن النكت كما ذكرت والطرف تأتي في سياقها، والإنسان عليه أن لا يكذب فيها وأن لا يجرح فيها إنسان، لأن المزاح هذا قد يقود إلى الضغينة وإغار الصدور خاصة إذا كان في غير محله، فليس كل مزاح بريء وليس كل مزاح صادق، حتى وإن كان الإنسان يعني فيه يستثمر مثلا موقف أو كذا لأنه قد يضر، فليتنبه الإنسان إلى هذا الجانب منه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم من سيرته أنه كان إذا حصل موقف أمامه يدعو إلى الضحك والتبسم كان يشارك عليه الصلاة والسلام، وما كان يفسد على الناس مجالسهم ولا قصصهم. لأن أرجع وأقول أنني في بداية المحاضرة أكدت على أن بعض الناس يعتقد من خلال اختطافه لجملة أو لحديث أن هذه هي السنة، وهذا لا شك أنه غلط. النبي صلى الله عليه وسلم يعني من ذلك مثلا بعض الناس تجده إذا مزح أحدا أمامه مزحة فيها شيء مثلا يعني محتمل فتجده يهجم عليه ويكاد يفترسه افتراس الأسد، ولربما أفسد المجلس، ولربما شتت الاجتماع، ولربما يعني جلب الأحزان والهموم على أهل هذا المجلس. وهذا يحصل، هذا يحصل، ولا أقوله من خيال، من واقع. لماذا؟ لأن من الناس من يعتقد أن هذا العمل هو المطلوب، وأن هذه هي الغيرة على الدين والسنة. الغيرة على الدين والسنة إذا انتهكت الحرمات صحيح، لكن هناك بعض العبارات قد تصدر من نفوس زكية طاهرة لا يقصدون فيها شيء، فعلى الإنسان أن يحتملها، ولا بأس بأن يشيع جوا من المرح والأريحية ثم بعد ذلك ينبه. وهذه طريقة يعني مشايخنا وعلماءنا رحمهم الله تعالى كانوا على هذا المسلك، ما كانوا يفسدون المجالس ولا الحلقات ولا كذا، بل كانوا يتعاطون ويفعلون القصص التي فيها نوع من المرح، ولكنهم كانوا يذكرون وكانوا يشيرون. مثل هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال والله على أفقر أهل بيت مني، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو الأصل ليس حقا له، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تبسم في وجه. في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد وكان يحدث، فقال إن في الجنة كذا وكذا، قال يقوم رجل في الجنة فيقول يا رب ائذن لي بالزرع، ائذن لي بالزرع، فقال أولست ما أنت فيه من خير، يعني كله في ما في الجنة كله خير، فقال إني أحب الزرع، قل إني أحب الزراعة، فأذن لي يا رب، فيأذن الله عز وجل له فيبذر ثم ينبت ثم كذا، في لحظة واحدة جاء في الحديث قال كلمح البصر فيصبح الزرع كالجبال، يعني يحصد يزرع ويبذر ثم يحصد كالجبال. والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث، طبعا اللي أمام النبي عليه الصلاة والسلام يعني أناس مختلفي التفكير، هذا العالم وهذا الجاهل وهذا من البادية وهذا من الحاضرة. الصحابة رضي الله عنهم كلهم يستمعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقام أعرابي فقال يا رسول الله والله إن هذا الرجل لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا لأنهم أهل زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، قال يا رسول الله هذا الرجل اللي في الجنة والله ما تجده إلا قرشي أو أنصاري لأنهم يحبون الزرع أما نحن أهل بادية. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ما أفسد النبي عليه الصلاة والسلام كلمة هذا الرجل، مع أنها كلمة تحتمل احتمالات يعني كأن في سوء أدب في كذا، ولكن الرسول ضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه لقول هذا الأعراب، وهو قول صدق، يعني رجل يحب الزرع في الدنيا فالله عز وجل جعلها له في الجنة. إذن هذا نوع من المواقف التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاعل معها ويرخي لها ويسترسل معها حتى لا تفسد المجالس، بل كان عليه الصلاة والسلام يجلس بين أصحابه فيستمع لهم وهم يذكرون أشياء من أيام الجاهلية، يقولون ألا تذكر يا فلان كنا نعبد الصنم الفلاني، وفلان يقول كنا نصنع الإله من التمر حتى إذا جعنا أكلناه. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعنف عليهم في المسجد، ما كان يعنف عليهم، بل كان يتبسم عليه الصلاة والسلام. بل إن في بعض الأحاديث وإن كان في إسنادها نظر، حديث نعيمان وكذا، يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من عملهم حولا كاملا، يعني النكتة هذه مرت بقيت معه حول كامل، كلما تذكر ضحك منه. والحديث القصة في إسنادها نظر، لم أردها لكن لغرض التنبيه، لأن بعض العلماء يحسنها ويذكرها، لكن يعني فيها فائدة بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضحك حينما تذكر أمامه النكتة البريئة أو الصادقة، هذا هو تعامله عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الجوانب الرائعة من السنة وهذه اللطائف الجميلة لمواقف النبي عليه الصلاة والسلام حري بالمسلم أن يتأدب بها، وأن تكون حياته تجمع ما بين الجد وما بين المرح، لكن بشرط أن يكون المرح منضبطا بالضوابط الشرعية، لا أن يكون أصلا عند الإنسان، لأن من الناس من جعل الأصل هو الضحك والمزاح والمرح والهزل، والجد طارئ عليه، ولذلك دخل الناس نقص وقسوة قلوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من كثرة الضحك، قال لأنه يقسي القلب. إذن الإنسان تعامل مع المواقف، لو وجد موقف معين يتعامل معه بنفس الأسلوب الذي تعامل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ننتقل مثلا إلى صور أخرى لمواقف عديدة نجدها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، في البخاري، في مسلم، في المسند، في السنن، في غيره، نجد أن أشياء كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام من خلال التعامل مع الآخرين في الخطاب. الذي يقرأ في السنة وينظر ويفجر تلك المعاني من خلال مواقف النبي عليه الصلاة والسلام والحكم والفوائد، لا شك أنه سيتأدب بأدب النبي عليه الصلاة والسلام، وسيرق طبعه إن كان طبعا قاسيا، وستلطف نفسه إن كانت نفسا صعبة، ذلك أن النظر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ الدروس واستلهام العبر منها يعني رافد عظيم من الروافد التي تساهم في تلطيف الطباع، في ترقيق النفوس بإذن الله رب العالم. قضية الخطاب، الله عز وجل أمرنا بالقول الحسن، قال وقولوا للناس حسن، ويقول عز وجل وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبين، ويقول عز وجل ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن أمرنا بالقول الحسن، أن نقول القول الحسن، ولذلك قال الله عز وجل يقول ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر. تقهر ما معنى؟ جاء في قراءة أظن قراءة المسعود وأما اليتيم فلا تكهر، قال هو النهر، أن تنهره أو أن ترده بقسوة، أما اليتيم فلا تقهر يعني لا ترده بقسوة. يعني قد يحصل عند الإنسان مواقف، مثلا يأتيه سائل وهو ليس عنده شيء، فبدل ما يطرده يقول له كلمة جميلة، ماذا يقول له؟ شو يقول له؟ الله يرزقك مثلا، الله يعطيك، الله كذا، يعني يدعو له بدعاء طيب، فبدل أن يسبه أو يشتمه أو يضرب بوجه الباب يقول له هذا الكلام الحسن، قولوا للناس حسن. طبعا هذا ليس مع كل الشحاذين، لأن من الشحاذين من لا يستحق إلا التغليظ صراحة، خاصة هؤلاء الذين يعني يتكثرون بأموال الناس، الذين يستحقون قول النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس تكثرا فإنما يأخذ جمرا فليستقل أو ليستكثر، وقال عليه الصلاة والسلام هذه المسائل تأتي خدوش في أصحاب يوم القيامة، وبين بأن صاحب المسألة الذي ليس بحاجة يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم والعياذ بالله. قال النووي هو على ظاهره، يعني كأنه يبقى هيكلا عظميا منزوع اللحم يوم القيامة، الكل يعرف بأن هذا كان يحترف الكدية والشحاذة في الدنيا لغير حاجة لغير حاجة. المقصود بأن الإنسان يتعرض لمواقف، كيف يرد؟ أيضا يتعرض بعض العلماء، بعض الأساتذة والمدرسين، المعلمين، بعض الخطبة، قد يتعرض لسؤال معين، إذا يحتاج إلى أن يتأدب بالأدب النبوي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك مثلا وهي من أجمل ما يمكن أن يستنبطه الإنسان من خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الصحيح حديث عكاشة بن محصن حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أمتي 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم ذكر قال فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم، فقام رجل فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد الباب، ماذا قال له؟ لم يقل له تأخرت، ولم يقل له مثلا خلاص انتهينا، لا، قال له سبقك بها عكاش، أدب جميل سامي، سبقك بها عكاش، هذا أدب عظيم، أدخل السرور على نفس هذا الرجل ولم يجد في نفسه شيء، وأيضا سد النبي صلى الله عليه وسلم بابا عظيما، وهذا كان ديد من النبي عليه الصلاة والسلام، كان هذا هو تعامله عليه الصلاة والسلام، بل الصحابة رضي الله تعالى عنهم صغارهم وكبارهم أخذوا هذا الأدب من خلال تعامله. قصة اللبن حينما أتي للنبي عليه الصلاة والسلام فكان جالسا عن يمينه غلام صغير قيل ابن عباس، وكان عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم الأشياخ الكبار أبو بكر وعمر، هؤلاء الأعاظم الأفاضل، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فلما شرب نظر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه فإذا بغلام صغير، ونظر عن يساره فإذا بالأشياخ، الأحق باللبن من هو؟ من عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام أتأذن أن أعطيه الأشياخ؟ استأذن من الغلام عليه الصلاة والسلام، لأن هذا حق مشروع له، حق له. فماذا قال الغلام؟ انظر إلى أدب الغلام أيضا الذي تأدب بأدب النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال لا أبدا، ولا قال كلمة قاسية، فقال والله يا رسول الله لا أحب أن أؤثر بشربتك أحدا. انظر إلى الأدب العظيم، ما قال هذا حقي هذا دوري هذا كذا، قال والله لا أحب أن أؤثر بشربتك أحدا، يعني أن أشرب بعدك خير لي من الدنيا وما فيه، فأخذها بشكل جميل. ما سمعنا أن هؤلاء الأشياء غضبوا، بل لعلهم فرح بهذا الرد الجميل العظيم من هذا الغلام الذي تأدب بأدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المواقف في هذا كثيرة جدا، حتى مع من كان له موقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك هند بنت عتبة لما أسلمت وحسن إسلامها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله والله ما كان أهل بيت أعز عندي من أن يذلوا من بيتك عليه الصلاة والسلام، أو ما قد أسلمت والله ليس هناك بيت على وجه الأرض أعز عندي من بيتك. كلام عظيم وتنبع ما في صدره. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحتاج إلى أن يقول في المقابل مثل مقولتها، يعني أنتم كنتم أعز أهل بيت عندي، لكن هذا غير صحيح، لأن هناك بيت أبو بكر أفضل البيوت، بيت عمر أفضل البيوت، ثم إسلامها لم يكن، يعني لا يمكن أن يقال إسلام هند مثل إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء الذين أسلموا قبل الفتح وهاجروا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة والذي نفسي بيده وأنا أيضا، هذه الكلمة وقف العلماء معها وقفة عظيمة وطويلة، فقالوا هي تحتمل أكثر من وجه، تحتمل كذا وتحتمل كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها والله كنتم لأشر البيوت وكذا، لكن قال كلمة عظيمة اختصر فيها الجواب، وجعل كما قال يقول يعني المتنبي أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر القوم جراها ويختص. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة العظيمة احتملت أكثر من، احتملت كذا واحتملت كذا، لكن هند خرجت وهي مسرورة، لم يدخلها شيء من الحزن ولا التضجر لأنها سمعت كلاما طيبا. بل إن كثيرا من المتأخر الصحابة رضي الله عنهم من شدة أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن شدة تلقيهم من هديه ودله وسمته أصبحوا غاية في الرقة وغاية في الكلام الجميل وحسن الخطاب، وهذا الذي نحتاجه في الواقع. وحشي ذلك الرجل الذي قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عم الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي ذرفت عينا رسول حينما سمع بمقتله وحزن عليه حزنا شديدا، لما أسلم متأخرا فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أنت وحشي؟ قال نعم يا رسول الله. قال أنت الذي قتلت حمزة، فماذا كان رده؟ ما قال إيه نعم أنا اللي قتلته، لا، تأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدبا عظيما ساميا، فقال قد بلغك الذي علمت يا رسول الله، اكتفى به، قد بلغك الذي علمت يا رسول الله، ما قال والله أنا قتلته، لأنه قد يجر ذلك إلى كيفية القتل وتصويره وتمثيله، وقد يحزن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى كلمة لفظة القتل ما استخدمها حتى لا يحزن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثير أحزانه ولا أوجاعه عليه الصلاة والسلام تألما على حمزة، قال قد بلغك الذي يعني أخبرت به يا رسول الله أو كلمة النبي. هذا هو الأدب السامي الذي ينبغي أن يتعامل به المسلم المتبع للنبي عليه الصلاة والسلام. يتهم كثير من أهل السنة والاتباع بأنهم أهل ألفاظ خشن، أهل قسوة، وأهل صلف، هذا ليس بصحيح. إذا كان يوجد من اتبع السنة وهو على هذا فهذا يمثل نفسه، لا يمثل السنة أبدا، أبدا لا يمثل السنة. السنة جاءت يقول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، منهج رباني عظيم. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان لينا رفيقا في خطابه، في قلبه، في تعامله، في أخلاقه عليه الصلاة والسلام. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن قضية وجود بعض الأحاديث التي فيها نوع تغليظ وتشديد هذه أمور طارئة لا يمكن أن تجعل أصلا، وهذه يقول أهل العلم لها ظروفها الخاصة. مثال ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما عنف على جهة معينة أو على شخص معين، لكن حينما تأتي فتدرس هذا التعنيف والتغليظ لهذا الرجل تجده مثلا قوي الإيمان، ثابت الجنان، له قدم صدق في الإسلام، يتحمل الجواب الغليظ، يعني مثل حال هارون مع أخيه موسى، قال الله عز وجل وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، فهارون تحملها من موسى لأنهم في مقام النبوة والرسالة، وقال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأس. فالنبي عليه الصلاة والسلام تجد أن تغليظه كان يعد على أصابع اليد الواحد، غلظ على عمر لما رأى بيده ورقة التوراة فقال ما هذا؟ قال أهداها لي أخ لي يهودي كان في الرضاع وفي كذا، فقال أو متهوكون في يا ابن الخطاب، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقي لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباع. تغليظ. أيضا حينما يعتزل إنسان بشيء من الجاهلية وإثارة النعرات قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما، قولوا له كلاما غليظا، إذن هذا مقام يحتاجه بعض الناس. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتأدب إلا بمثل هذا الأسلوب بمثل هذه الطريقة. لكن أن يجعل الصلف والقسوة والعبارات النابية هي الأصل، هذا ليس من منهج نبينا عليه الصلاة والسلام وليس من طريقته. طريقته وهديه ودله طيب الحديث، حسن الكلام، سلامة المنطق، وقولوا للناس حسن، قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان للإنسان عدو، إن الشيطان كان للإنسان عدو مبين. كم كلمة فعلت ما لا تفعله السيوف والرمح، كم كلمة جارحة فعلت ما لا تفعله السيوف والرمح. ولذلك يقولون كلم اللسان يعني جرح اللسان أشد من جرح السنان، شد من جرح السيف، شد من جرح السكين، شد من جرح الآلة التي تقتل. لماذا؟ لن يبقى. والشيطان يسقي هذه الكلمة وينميها في قلب الإنسان فتجده يحمل على أخيه ربما يعني الشيء العظيم والذي لا يمكن أن يكون عليه المسلم تجاه إخوانه المسلم. المقصود بأن هذا جانب عظيم من الجوانب التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مواقف غاية في اللطف وغاية في الرقة وغاية في الجمال كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. المواقف كثيرة أيها الأحباب أيها الإخوة، لكنني كما ذكرت في أول المحاضرة أحببت أن أثير شيئا من هذا باللجوء إلى قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وإدمان النظر في كتب السنة، لا سيما صحيح البخاري صحيح مسلم، وأن لا يقف الإنسان، تجدون في باب العقائد ما يتعلق بالأخلاق والسلوك، تجدون في باب الطهارة، في باب الصلاة، في باب الزكاة، حتى في أبواب الزكاة تجدون فوائد هي للسلوك وللأخلاق ولكيفية التعامل ولكيفية التعامل. فالإنسان حينما يقرأ عليه أن يقرأ قراءة مستفيد، قراءة متأمل ومتدبر. وكلما استعان الإنسان بعد الله عز وجل بشروحات أهل العلم بتفسيراتهم كلما ثبتت هذه الأشياء في نفسه. وأيضا الواجب عليه أن يستعملها في واقع حياته إن كان يريد اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أحسن العلماء قديما وحديثا في تقريب يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام، طريقته، طريقة تعامله في جميع شؤون حياته. ومن أعظم من كتب في هذا المجال العلامة شمس الدين بن القيم رحمة الله عليه، بن القيم الجوزية، في كتابه العظيم الماتع النافع الذي في الحقيقة اشتمل على جملة من الفنون والعلوم، وهو كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، الآن مطبوع في 5 مجلدات جميلة جدا. هذا الكتاب سرد فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بدأ بمقدمة عن التوحيد، ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أسماءه، زوجاته، أولاده، نساءه، خدمه، أشياء كثيرة، ثم غزواته، ثم بدأ في الطهارة كيف كان يتطهر، ثم في الصلاة، وهكذا حتى دخل في الطب النبوي، ثم في الغزوات، ثم في مواقف جميلة. وكل قصة من قصص النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجده يذكر فيها فوائد فقهية ودروس وعبر، وأيضا يعتني بجانب المقاصد والحكم والأشياء الجميلة التي ربما لا تجدها عند غيره رحمة الله عليه. هذا الكتاب هو الذي أنصح به. السائل طبعا يقول ما هو الكتاب الذي تنصح فيه؟ هذا أعظم كتاب يمكن أن ينصح به الإنسان إخوانه، وهو كتاب زاد المعاد. أيضا كتب السنة عموما، الصحيحين، السنن الأربع، مسند أحمد، باقي أيضا المعاجم، كل هذه ينبغي للإنسان أن يقرأ وينظر فيه. صحيح الإمام البخاري سنتكلم عنه غدا بإذن الله تعالى من خلال ترجمة الإمام البخاري، سنذكر شيئا من أسماء هذا الكتاب الذي الآن كثير من الناس لا يعرف اسم الكتاب الأصلي، يقول صحيح البخاري فقط، لكن البخاري كانت تسميته غريبة لهذا الكتاب وعجيبة، وما في هذا الكتاب مطابق لعنوانه. هذه تطوافة بسيطة حول سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما تركته إنما أتركه لكم لتنظروا وتبحثوا وتقرأوا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ستجدون الشيء العجيب الذي ينبغي للإنسان أن يستثمره وأن يعمل به، وأن يعتقد بأن كلما كان الإنسان قريبا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام كلما كان قريبا منه مجلسا يوم القيامة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم يوفقني وإياكم لهداه، ويجعل أعمالنا في رضاه، نوفقنا وإياكم لاتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلى وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان.